بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك. يا ربي يا أرحم الراحمين، سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، والدروس هي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له بالرحمة الواسعة، وأن يغفر له الله، وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. وموتى المسلمين. وبنقف النهاردة إن شاء الله، وبنبتدي مع القرآن الكريم، وبنقرأ من سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. هذا هو القرآن الكريم. القرآن الكريم اللي نزل، لو نزل على الصخر هيتصدع الصخر من قوة القرآن الكريم ومن عظمة القرآن الكريم. القرآن الكريم عظيم لعظمة من تكلم به، وهو الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم عظيم لمكانة من نزل به، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. والقرآن الكريم عظيم لمقام وشأن من أنزل عليه، سيدنا محمد سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم. القرآن العظيم، القرآن الكريم عظيم لحرمة المكان اللي نزل فيه، وهي مكة المكرمة، أفضل بقعة على وجه الأرض. والقرآن الكريم عظيم في تأثيره وأثره، وفي لغته وأسلوبه، لأن القرآن هو الكمال المطلق. هنقف مع القرآن الكريم الأول وقفة عشان نستشعر آثاره في حياتنا الدنيوية. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. في حقائق لازم نعرفها عن القرآن، ولازم نؤمن بيها، ولازم نستشعرها بقلوبنا علشان نقدر نفهم معنى الدرس اللي هناخده النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. أولا، هل القرآن شفاء؟ نعم، القرآن شفاء. القرآن شفاء من الوسوسة، ومن القلق، ومن الحيرة، ومن الاضطراب، ومن الوحدة، ومن الخوف، ومن الاكتئاب. لماذا يكون شفاء؟ لأنه بيصل القلب بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا لما القلب يتصل مع الله سبحانه وتعالى، مصدر الأمن والأمان، فإذا بيشعر القلب بالاطمئنان، وبالتالي بيشفى من الوسوسة والقلق والحيرة. وأيضا القلب بيستشعر الحماية والأمن لما بيكون متواصل مع الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. إذن لن يتولى أمرك إلا الله، ولن ينصرك إلا الله، وبالتالي القلوب بتجد الحماية والأمن لما تتواصل مع الله، ولما يرضى الله عنها. وحين يرضى الله عنك، فإنه يرزقك الرضا عن الحياة، والرضا عن الحياة هو دواء القلق والحيرة والوسوسة. وأيضا القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا قلنا شفاء ورحمة للمؤمنين. ليه بقى؟ لأن القرآن الكريم بيشفي من أمراض القلوب. أمراض القلوب اللي هي الظلم والحسد والطمع والغش والكذب والتكبر والمكر والكيد والعنوان والعدوان والانتقام. كل الأمراض دي اللي بيشفي منها هو القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم بيحط حد للمؤمن أن يبعد عن هذه الأمراض، لأن المؤمن بيكون عايش في منطقة حياة القلوب. وبالتالي القرآن بيشفي من هذه الأمراض. أمراض القلوب دي أصبحت لها مشكلة يا جماعة، هي أن هذه الأمراض هي أصبحت اللي بتضغط على جهاز المناعة، هي سبب ضعف المناعة. سبب ضعف المناعة دلوقتي مش الأمراض الجسدية فقط، لأ، دي الأمراض اللي هي السايكوسوماتيك، اللي هي بتبقى أمراض نفسية وتؤدي إلى أعراض جسدية. وبالتالي القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، مصدر الشفاء الروحي والجسدي ومصدر الرحمة للقلوب هو القرآن الكريم. وأيضا بالنسبة للقرآن الكريم والفضل في الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: هم أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. دي منطقة مهمة جدا وعالية جدا، انك لما تكوني من اهل القرآن تكوني من اهل الله وخاصته. اما عن ثواب القرآن الكريم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن اقول الف حرف ولام ميم ولام حرف وميم حرف، يعني ألف لام ميم 3 حروف، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يعني لما تقري ألف لام ميم تاخدي 30 حسنة. وفي هنا معلومة يعني عايزين كلنا نعرفها، إن كل صفحة بتقريها من القرآن الكريم، صفحة يعني وش واحد، وش واحد من القرآن الكريم، من صفحات القرآن فيها تقريبا 5000 حسنة. 5000 حسنة في كل ورقة أو كل صفحة من القرآن. يعني لو قريتي وش وظهر صفحة هتاخدي 10000 حسنة. مفيش كتاب في الحياة بتقريه بتاخدي فيه 10000 حسنة في الورقة إلا الوش والظهر، إلا القرآن الكريم. وأيضا من فوائد القرآن الكريم ومن عظمة فضل القرآن الكريم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هنا الحسد ده اسمه الغبطة. الغبطة يعني إيه؟ يعني أتمنى أن أكون مثله. يعني في الحياة يكون عندك 2 نفسك تكوني زيهم. الإنسان اللي عايش بالقرآن في الليل والنهار طبعا عايش في فهم وتدبر وعمل، أو الإنسان اللي ربنا وسع عليه في رزقه فهو بينفق منه ليلا ونهارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهنا لازم تكون النية من التعليم ومن التعلم نية خالصة لوجه الله، ليس فيها نوع من الشوينج أوف أو المظاهر عند الناس. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طبعا دي شفاعة القرآن الكريم يوم القيامة. إذا القرآن الكريم كله خير للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. طيب هنقف وهنقول ما هو حالنا إحنا المسلمين النهاردة مع القرآن. للأسف الشديد أصبح القرآن الكريم اللي مفروض يكون هو حياة الأمة أصبح رمز للموت فيها، لأن القرآن لا يقرأ بانتظام أو عادة إلا في أماكن العزاء، يعني في سرادقات العزاء بتاعة الأموات. وحتى لما تكوني داخلة على مكان وتسمعي فيه القرآن مفتوح بصوت عالي، الناس بتسأل وبتقول: هو في حد توفى عندهم؟ أصبح القرآن عند المسلمين مرتبط بالموت للأسف الشديد. أما عن قراءة القرآن فكثير من المسلمين هجروا القرآن. في ناس ما يقربوش القرآن إلا مرة واحدة في السنة وهي في شهر رمضان، في ناس بيقروا كل 3-4 أشهر، وفي ناس ما يقروش القرآن أبدا. دي مسلمين ما لهمش أي علاقة بالقرآن إلا أنهم حاطينه في العربية عشان يحفظهم من الحوادث أو تحت المخدة. وهنا هنقف مع بعض ونكون واضحين ونسأل سؤال: مين فينا بيقرأ قرآن كل يوم بانتظام وعنده ورد؟ الناس معظمها بقت بتقعد على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك 3 4 ساعات يوميا، وما بتديش للقرآن حتى ربع ساعة في اليوم. عشان نكون واقعيين، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هنا حنقف وحنقول: طيب إذا كان ده هو حالنا مع القرآن الكريم، طيب إن المسلمين بقوا بيهجروا، هنا حنقف مع شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عنوان الدرس اللي قالها صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان في الآية 30: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وفي تفسير القرآن قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: هجر القرآن أو هجر القرآن الكريم معناه أن لا يتم ختمه كل شهر، يعني هاجر القرآن هو الذي لا يختم القرآن كل شهر. هنقف هنا ونقول: ما هي أنواع هجر القرآن أو هجر القرآن؟ أنواعه 5: نمرة 1 هجر قراءة القرآن، نمرة 2 هجر أو هجر سماع القرآن الكريم والإنصات إليه، نمرة 3 هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، نمرة 4 هجر نمرة 4 هجر تحكيم قوانينه في حياتنا، ونمرة 5 هجر التدبر وفهم القرآن الكريم. جميع أنواع الهجر للقرآن الكريم، ومعاه هجر التداوي به من جميع الأمراض، زي ما احنا عرفنا أن القرآن شفاء. إذن جميع أنواع الهجر موجودة عندنا، وتقف عليها، وأهمها هي هجر قراءة القرآن بالتدبر والفهم، وهجر العمل بالقرآن الكريم ووجوده في حياتنا. في نقطة مهمة جدا يا جماعة، هجر القرآن الكريم حقيقة وقع في حياتنا، وفيها إثباتات موجودة، معاناة بنعاني منها جميعا، وبنرضاش نعترف إنها بسبب القرآن الكريم. ما هي علامات هجر القرآن الكريم في حياتنا هذه الأيام؟ نمرة 1 الجفاف الروحي. الجفاف الروحي اللي هو القلق والخوف والحزن والاكتئاب والإلحاد، كل هذه أشكال الجفاف الروحي بسبب هجر القرآن الكريم، لأن ما فيش شفاء ولا في رحمة في القلوب بسبب البعد عن القرآن وهجره. نمرة 2 من علامات هجر القرآن الكريم اختفاء أخلاق القرآن الكريم في حياتنا، اختفاء الرحمة والمودة والتسامح والوفاء والإخلاص والصدق والأمانة والعطاء والتضحية، اختفت هذه الأخلاق حقيقة في معظم المسلمين بسبب هجر القرآن الكريم. نمرة 3 من علامات هجر القرآن الكريم الواقعية في حياتنا هو التجرؤ على حرمات الله سبحانه وتعالى، بمعنى وجود الزنا والخمور والربا والقمار والدعارة والغش والعري، كويس، كلها طبعا، والموضة والأغاني المفتوحة ووسائل الاتصال اللي هي تيك توك، الحاجات كلها طبعا، كل ما حرمه الله موجود في حياتنا وعادي، والناس ما بتقولش عليه حاجة. نمرة 4 هو ان احنا للأسف اصبحنا أمة بلا هوية. يعني ايه بلا هوية؟ يعني لا لنا لغة ولا لنا قيم ولا عندنا أي مبادئ، إحنا ماشيين يا أيها الناس إحنا وراكم وفضلكم، أمة بلا هوية. وآخر علامات ظهور هجر القرآن الكريم في حياتنا هي طبعا انهيار الأسرة. الأسرة تقريبا المسلمة أصبحت دلوقتي كل فرد فيها مع تليفونه ومع كمبيوتره ومع قيمه، لا حد بيحكم حد ولا حد بيهتم بحد، وكل واحد عايش لنفسه. كل هذه العلامات علامات واقعية موجودة في حياتنا، إننا فعلا هجرنا القرآن الكريم وبندفع هذه الفاتورة. هنقف وهنقول ما هي أسباب هجر القرآن الكريم؟ ليه يا جماعة وصلنا لكده؟ ضيعنا نور حياتنا والرحمة من حياتنا والبركة من حياتنا لما هجرنا القرآن. إيه الأسباب؟ أول سبب ضعف الإيمان بالله. ضعف الإيمان بالله بيؤدي إلى الغفلة، والغفلة بتخلي الإنسان ما عندوش الرغبة في العمل الصالح، ويبص للقرآن ويقول لا أنا دلوقتي ما عنديش وقت. ليه؟ لأن ما فيش القلوب، ما فيش فيها تواصل مع الله، ما فيش فيها إيمان بقوي بالله. وبيقوي ضعف الإيمان بالله ارتكاب المعاصي والآثام. المعصية حاجز بين الإنسان وبين العمل الصالح، وبتضعف همته عن إنه يقوم بالطاعات، وبالتالي منها القرآن الكريم. نمرة 2، عدم وجود الإحساس بقيمة القرآن. ما تعلمناش، ما فيش قدوة حسنة في الحياة، لأن القدوة الحسنة في الحياة لما يكون في حد يقول لي القرآن ده أعظم كتاب، قراءة القرآن ده أعظم عمل، لا يمكن أبدا نعيش من غير القرآن. لما تكون في القدوة يبقى الإنسان يعرف قيمة القرآن. لا في، ما فيش معرفة بقيمة القرآن، وما فيش قدوة، ما فيش صحبة حسنة. كويس، الصدقات كلها صدقات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا طبعا الجري وراء الدنيا، الجري وراء الدنيا وجمع المال ومشاغل الدنيا، والدنيا والمقارنة وهم أحسن مننا وإحنا أحسن منهم، هم جابوا البيت. الدنيا تشغل حياة الناس، ففين حيكون في مكان في العقل لوجود القرآن الكريم؟ وأصبحت طبعا التربية كلها تربية أجنبية، كويس، ليس فيها لا أهمية للقرآن ولا وجود. إن هجر القرآن أو هجر القرآن الكريم له آثار سلبية جدا على حياتنا في الدنيا. أولا زي ما قلنا الشعور بالقلق الدائم والتوتر في الحياة. ليه؟ لأن القرآن الكريم زي ما قلنا شفاء ورحمة ونور، نور داخلي ونور خارجي، بيساعد الإنسان على أخذ القرارات، بيساعد القرآن على فهم طبيعة الناس. النور زي ما ربنا قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. صدق الله العظيم. الإنسان اللي بيعيش مع القرآن ربنا بيديله النور الداخلي والخارجي. الإنسان اللي بيهجر القرآن الكريم ربنا بينزع منه هذا النور، وبالتالي دايما بيبقى عنده الاضطراب والتوتر والقلق، وبيعيش المعيشة اللي قال عنها الله سبحانه وتعالى المعيشة الضنك. المعيشة الضنك هي المعيشة اللي بتبقى النفسية فيها ضيقة جدا، اللي هي البني آدم مش طايق نفسه طول النهار والليل يشتكي، مع إن عنده سعة، مع أنه عنده سعة مادية، لكن لا عنده انشراح في الصدر ولا عنده طمأنينة، ودايما متضايق ودايما كاره حياته. هي دي المعيشة الضنك. هو عنده معيشة ضنك. ليه؟ لأنه هو ربنا قال عنه في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. هو طبعا أول حاجة بيعيش الحياة ضنك اللي أنا قلت عليها، سعة مادية موجودة ولكن أرواح مخنوقة ومسجونة في الشكاوي وفي كراهية حياتها. كويس، وطبعا برضو هذا النوع من الناس ربنا قال ونحشره يوم القيامة أعمى، وقال ربي لما حشرتني أعمى. كويس، ربنا بيرد عليه وبيقول له قد إن كان عندك القرآن وإنت أعرضت عن القرآن فحشرت يوم القيامة أعمى، إذن خسارة في الدنيا والآخرة. وأيضا هجر القرآن الكريم بيؤدي إلى قلة البركة في الرزق. ليه؟ لأن الرزق يا جماعة مش بالكم، الرزق بالكيفية. ربنا ممكن يبارك في القليل، وممكن يضع يعني عدم البركة في الكتير. فالبركة من الله سبحانه وتعالى في الرزق، في جميع أنواع الرزق، في الزوجة، في الأبناء، في البيت، في الصحة، في المال. كل الرزق ده ده هو ده معنى الرزق، ما بيبقاش في بركة، رحمة ربنا مرفوعة، لأن دي ناس معرضة عن كلام الله سبحانه وتعالى ولا تعيش بقوانين الله، فليه يديها ربنا البركة؟ وبالتالي ما عندهمش أي توفيق في العمل. يمكن عندهم بعض منهم بيبقى عندهم سعة مادية، لأن ده استدراك من الله لحكمة لا يعلمها إلا الله، لكن في النهاية مش هيكون في التوفيق. وأيضا لابد أن احنا نعرف أن هجر القرآن الكريم يساوي أن يكون هذا الهاجر للقرآن له شيطان كويس قرين له طول الوقت، يزقه على المعصية ويزقه على الضلالة ويحركه للغفلة ويبعده عن ربنا والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. صدق الله العظيم. يعني أستغفر الله العظيم، القرين يعني الصديق مقرب جدا. يبقى الشيطان هو اللي بيوسوس له ليل ونهار بكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فهل هذه حياة؟ دي حياة يعني أستغفر الله العظيم، حياة إنسان عايش يجمع ذنوب ومعاصي وكرب وضنك في حياته لأنه أعرض عن القرآن الكريم. أما يوم القيامة فالقرآن، هجر القرآن الكريم اتكلم عنه برضو ووضح لنا فيه الله في القرآن حين قال في سورة الجن الآية 17: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. في ابن كثير قال عذابا صعدا، يعني عذابا مشقا موجعا شديدا مؤلما، عذاب شديد جدا. وفي قيل في تفسير آخر إنه يسلكه عذابا صعدا، يعني جبل في جهنم، يعني تحت أي ظرف نهاية يعني كلها عذاب في عذاب بسبب الإعراض وهجر القرآن الكريم. وأيضا طبعا اللي بيعرض عن القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيحرمه من شفاعة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الذي يهجر القرآن يحرم من شفاعة القرآن، وأيضا يأتي يوم القرآن الكريم يرفع أقواما ويضع أقواما. يعني يوم القيامة القرآن الكريم كتاب الله وكلام الله له عند الله سبحانه وتعالى حساب مهم جدا لمن عاش مع القرآن أو لمن هجر القرآن الكريم. فإذا إحنا بنقف وبنقول: لا تهجري روح حياتك، لا تهجري نور حياتك، لا تهجري الرحمة اللي في حياتك، لأنه سيهجرك. هي دي المنطقة، لما بيبتدي الإنسان يبعد عن القرآن تدريجيا القرآن يهجره ولا ينفع الندم. ندعو الله سبحانه وتعالى لنا جميعا وللمسلمين أن يكون القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. وأدعو دلوقتي في البداية إلى زوجي محمد بالرحمة الواسعة. أحب أن أقول نصيحة لكل من هجرت القرآن الكريم وعايزة تعود إليه وعايزة طريقة العودة. نمرة واحد: لازم تدركي أن القرآن الكريم ده هو كلام ربنا سبحانه وتعالى تعالى، اللي بإيده حياتك ومماتك ورزقك وأمرك كله. القرآن رسالة من الله إلى كل مسلم. القرآن هو غذاء روحك زي ما الأكل غذاء جسدك. إذا ما تعهدتيش القرآن روحك هتفقد النور والرحمة والأمل والرضا. فإذا لابد أنك تستشعري أولا أهمية القرآن في حياتك وأنه يبقى غالي عندك، فتكون النية الصادقة عندك أن كلام ربنا القرآن لابد أن يكون بإذن الله له جزء أساسي من وقت كل يوم. نمرة اتنين: عشان تعودي للقرآن لازم تؤمني أنك تقريه بنية تلقي رسائل الله الخاصة. القرآن هو رسائل لله للصالحين بيستقبلوها وبيتدبروها وبيعملوا بيها. كل ما هتضيق عليك الدنيا افتحي كتاب الله، هتلاقي آية بيوثيك بيها ربنا وبيناديكي وبيقولك أنا أعلم بدوائك. نمرة ثلاثة، اقري ورد القرآن متجمع. يعني ايه؟ يعني حددي وقت في اليوم واقري القرآن كله، الجزء اللي انت عايزة تقريه، ونقول انه جزء يوميا عشان ما تبقيش هاجرة للقرآن، اقريه كله على بعضه عشان تبقي قمت بهذا الموضوع مرة واحدة وخلصتي. إذا كان ده صعب عليك، ممكن بعد كل صلاة تقري صفحتين من القرآن، وبالتالي أو أربعة، بالتالي بعد الخمس صلوات اليومية تكوني خلصتي الورد بتاعك. نمرة أربعة، في كيف تعودي إلى القرآن، لابد أنك أنت دايما تعرفي أن أعظم بركات القرآن في البكور. كل ما تبكري يعني بدري قوي بتلاوة وردك من القرآن، كل ما هتحافظي عليه، لأن كل ما بتأخري ممكن تأثري أو تنشغلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكرها. إذن تعهد القرآن والعودة إليه تكون بالنية الصادقة لإدراك أهميته في حياتك، وإنه هو أغلى عطاء ربنا ادهلنا في الدنيا. وأبدأ بالدعاء الآن لزوجي محمد الله يرحمه رحمة واسعة.